السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب غاثة اللهفاني في مصايد الشيطان. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام ابن القيم: ومن كيده الذي بلغ به من الجهال ما بلغ الوسواس. وقلنا أن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بدأ يأتي بالشبهات التي استدل بها أصحاب الوسواس على فعلتهم هذه، وبدأ يرد عليهم. وقلنا أن الأصل الذي اتكأ عليه أهل الوسواس هو تسمية الأمور بغير مسمياتها، وهذا قلنا أصل خطير اتكأ عليه الخبيث الهالك إبليس لما أراد أن يوسوس لأبينا آدم، فقال ربنا عز وجل عن هذا الهالك: قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هذا هو الأصل في إضلال الموسوسين من قبل الشيطان، سمى الأمور المحرمة بمسميات غير مسمياتها الحقيقية، وهي ما يسمى بالاحتياط. يقول: وقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ألقط لي حصى، فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من الذين من قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي. أمليت عليكم ضابط الغلو صحيح؟ ها؟ أسمعني إياك كده شيخ محمد. طيب، يبقى مجاوزة حدود ما شرعه الله ورسوله بقول أو بفعل أو باعتقاد، ده هو ضابط الغلو. يبقى أي إنسان يتجاوز حدود المشروع غلا في دين الله. طيب، أي إنسان يتمثل بالمشروع لم يغلو وإن وصفه الناس بما وصفوه به. لذلك دائما وأبدا أرجو ألا تهتز بالأوصاف التي تطلق عليك من أهل البدعة أو من أصحاب الجهل المركب، لا تنشغل بهذا أبدا. ورحمة الله على الشافعي حينما يقول: لو كان حبي لأهل البيت رفضا فليشهد الثقلين أني رافضي. يبقى تسمية الأمور بغير مسمياتها الحقيقية هذا أصل ضلال المكلفين في باب الوسواس. وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. أرجو أن تفطنوا لهذه الآية. الرهبانية ترك الزواج مع القدرة تقربا إلى الله. اكتبوا يا مشايخ. الرهبانية تد ماذا؟ تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى من ترك الزواج مع عدم القدرة هذا لا شيء فيه، أما أن يترك الزواج مع القدرة تقربا إلى الله، اكتب عندك كده، فهذا من البدع في دين الله، فهذا من البدع. طيب، قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. خذوا بالكم معنى الآية، أن الرهبانية التي ابتدعها أهل الكتاب ربنا سبحانه وتعالى ما كتبها عليهم، ولكن هم كتبوها وفرضوها على أنفسهم ابتغاء رضوان الله. أدي معنى كلمة ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يبقى ابتغاء رضوان الله من عند أنفسهم وليس من عند المولى عز وجل. واضحة؟ طيب، يقول: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين وذلك بالزيادة على المشروع، وأخبر أن تجديد العبد على نفسه هو السبب لتجديد الله عليه، إما بالقدر وإما بالشرع. وبالقدر كفعل أهل الوسواس، فإنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم القدر حتى استحكم ذلك وصار صفة لازمة له. يبقى إذن مسألة التشدد بيكون بدايتها من العبد، فإذا شدد العبد على نفسه وخالف الأدلة الشرعية يأتي الفعل من الله عز وجل يشدد عليه ربنا عز وجل إما بالقدر وإما بالشرع. قال البخاري: وكره أهل العلم الإسراف فيه، يعني الوضوء، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك وكره هنا بمعنى حرم، وكره هنا بمعنى حرم. وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. فالفقه كل الفقه الاقتصاد في الدين والاعتصام بالسنة. قال أبي بن كعب: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله إلا تحاتت عنه خطايا، كما يتحات عن الشجر اليابسة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فاحرصوا إذا كانت أعمالكم اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. قال الشيخ أبو محمد المقدسي في كتابه ذم الوسواس: الحمد لله الذي هدانا بنعمته. الإمام ابن القيم نقلا طويلا من هذا الكتاب نظرا لأهميته، فقال أي أبو محمد المقدسي: الحمد لله الذي هدانا بنعمته وشرفنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته ووفقنا للاقتداء به والتمسك بسنته، ومن علينا باتباعه الذي جعله علما على محبته ومغفرته وسببا لكتابة رحمته وحصول هدايته. فقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اكتب عندك. قال الحسن البصري: إن قوما ادعوا محبة الله، إن قوما ادعوا محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، إن قوما ادعوا محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. أي آية يا أحمد؟ أي آية؟ يبقى ناس ادعوا محبة الله، فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية ابتلاء له. يبقى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. طبعا كما تعلمون، خليك معايا حاجة ثانية، كما تعلمون الله يبارك فيكم إن المحبة والتوكل واليقين والإخلاص وغيرها هذه كلها من أعمال القلوب، من أعمال القلوب. وكما هو معلوم لدى العقلاء فضلا عن علماء الشريعة أن أي عمل في القلب لا بد أن يظهر له أثر على الجوارح. ركزوا، فإن وجد عمل القلب ولم يظهر له أثر على الجوارح فهذا لا ينفع صاحبه. فهمت يا حسام الجزئية دي؟ تاني يا أخوان يرحمكم الله، ركزوا حتى نفطن لمن يقول إنه لا يلزم من وجود عمل القلب أن يظهر في الجوارح. يبقى عمل القلب لابد أن يظهر أثره على الجوارح. طيب، هل من الممكن أن يوجد عمل في القلب ولا يظهر له أثر على الجوارح؟ شيخ الإسلام والأدلة الشرعية قالت ممتنع أن يوجد عمل في القلب ولا يظهر أثره على الجوارح. قال شيخ الإسلام: وإن وجد فأنه لا ينفع صاحبه يوم القيامة. لما لم يظهر له أثر على الجوارح؟ فمسألة ادعاء المحبة ربنا سبحانه وتعالى امتحنهم وابتلاهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى إذن من علامات المحبة المدعاة في القلب الاتباع، الاتباع، وهكذا في كل أعمال القلب. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. اكتب عندك: وهذا من العام المخصوص اللي هي ورحمتي وسعت كل شيء، يعني عام ولكن يخصص. والمراد أن رحمته وسعت كل شيء إلا ما استثناه النص كإبليس وفرعون وأمثالهما. ومعناه أن رحمته وسعت كل شيء إلا ما استثناه النص كإبليس وفرعون وغيرهما. يقول: أما بعد، فإن الله سبحانه جعل الشيطان عدوا للإنسان. أسأل: أما بعد، كلام من ده مقدس؟ ركز شوية عز. فإن الله سبحانه جعل الشيطان عدوا للإنسان. جعل هنا، الجعل هنا في اللفظ ده شرعي ولا كوني؟ ها، مفهوم الكون والشرع ولا نقوله؟ يبقى هنا ايه؟ جعل اي كوني. يقعد له الصراط المستقيم ويأتيه من كل جهة وسبيل، كما أخبر الله عنه أنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وحذرنا الله تعالى من متابعته وأمرنا بمعاداته ومخالفته، فقال سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. اكتب عندك: والعداوة التي تقع بين اثنين تنقسم إلى قسمين. أحد زيادة نشوف لنا ذلك رقم أجل والثواب عند الله. أتي واحدة جزاك الله قصير. أن تكون العداوة من الطرفين وهي أعلاه. القسم الثاني: أن تكون العداوة من أحد الطرفين فقط وهي أدناه. فأخبرنا ربنا أنه عدو وأمرنا أن نتخذه عدوا، وأخبرنا ربنا أنه عدو وأمرنا أن نتخذه عدوا. يعني في قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو. أسأل: إن الشيطان لكم عدو، هذه اللفظة من باب الخبر ولا الإنشاء؟ أحسنت. طيب، فاتخذوه عدوا من باب الخبر ولا الإنشاء؟ ركز يا محمد، الإنشاء. يبقى الآية واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا أن الشيطان لنا عدو، ثم قال: فاتخذوه عدوا، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى خبر فادعوه بها إن شاء. يقول: وقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وأخبرنا بما صنع بأبوينا تحذيرا لنا من طاعته وقطعا للعذر في متابعته، وأمرنا الله باتباع صراطه المستقيم ونهانا عن اتباع السبل، فقال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وسبيل الله وصراطه المستقيم هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، بدليل قوله عز وجل: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقوله: إنك لعلى هدى المستقيم. وقال: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. اكتب عندك: والهداية هنا هداية الإرشاد والدلالة. فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله فهو على صراط الله المستقيم، وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبه، ومن خالفه في قوله أو فعله فهو مبتدع متبع لسبيل الشيطان غير داخل فيما وعد الله بالمحبة والمغفرة والإحسان. اكتب عندك: ضابط المبتدع. ضابط المبتدع هو من فعل البدعة أو دعا إليها أو آوى من يدعو إليها أو لم ينكر عمن دعا عليها، من دعا إليها أو لم ينكر على من دعا إليها، ده مبتدع. يقول: ثم إن طائفة الموسوسين، ده كل كلام أبو محمد المقدسي. نعم.
نريد أن ندعي، هل هو فرض عين؟
لا ما احنا بنقول ايه ولم ينكر على من دعا اليه مع فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدره. يعني هب ان امامي مبتدع وانا لم اتمكن من الانكار عليه لجبرته وظلمه والتفاف الناس حوله لجهلهم، واذا تكلمت في حقه قامت القيام خلاص اسكت، ولكن مع القدره لابد ان انكر عليه. وهنا في مساله ارجو ان تنتبهوا لها، وهي هناك فرق، خليك معايا مجاهد، هناك فرق بين بين ان احذر من البدعه كبدعه وبين من اتكلم عن المبتدع. التحذير من البدعه كبدعه ليس فيه مفسده قط، اما الكلام عن المبتدع اثناء تحذير عن البدعه فهذا يحتاج الى فقه والى طرو وتؤدى. يعني انا بتكلم عن بدعه التحزب، عن بدعه الانتخابات، عن الديمقراطيه، اتكلم براحتك، ولكن فلان ابن وهكذا دي بتحتاج إلى شيء من الفقه وشيء من الفطنة والذكاء. يقول: ثم إن طائفة الموسوسين قد تحقق منهم طاعة الشيطان حتى اتصفوا بوسوسته وقبلوا قوله وأطاعوا ورغبوا عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، حتى إن أحدهم لا يرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلى كصلاته فوضوءه باطل. تخيل، وده موجود بكثرة. طبعا في هذه الحالة لولا أنه متلبس بالجهل والشبهة يخش عليه من الكفر، لأن ليس هناك هدي أحسن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكون أنك تطعن في هدي النبي أو في فعله وتصفه بالبطلان ده زندقة وكفر عياذا بالله. يقول: وصلاته غير صحيحة، ويرى أنه إذا فعل مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤكلة الصبيان وأكل طعام عامة المسلمين أنه قد صار نجسا، يجب عليه تسبيع يده. اكتب عندك: والمعني بالتسبيع أي غسل اليد 7 مرات. تسبيع يده وفيه اللي هو فمه، كما لو ولغ فيهما كلب أو بال عليهما هر. اكتب عندك: والصواب، والصواب أن التسبيع لا يكون إلا إذا ولغ الكلب في إناء، إلا إذا ولغ الكلب في إناء، هذا هو التسبيع. يعني لو أن كلبا وقع شيء من لعابه على ثوبك يغسل مرة واحدة، كويس؟ ولو أن كلبا بال على ثوبك مرة واحدة، ده الأصل. أما التسبيع خاص بإيه يا أخوانا؟ بولوغ الكلب في الإناء، بنص الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. طيب هل يقاس على الكلب غيره؟ الجواب لا. لا، ليه؟ لأن العلة في التسبيع تعبدية محضة. هي التسبيع والتسبيع وإحداهن بالتراب تعبدية محضة، فلا يقاس. نعم.
طب لو بال في الإناء، الكلب
بال في الإناء، يغسل مرة واحدة فقط. ثم إنه بلغ من استيلاء إبليس عليهم أنهم أجابوه إلى ما يشبه الجنون ويقارب مذهب السفسطائية الذين ينكرون حقائق الموجودات والأمور المحسوسات وعلم الإنسان بحال نفسه من الأمور الضروريات اليقينيات. خدوا بالكم معايا، في ثوابت في الكون، عشان بس إيه أقصر عليك الطريق. ثوابت في الكون براهين عقلية، وهي في المرتبة بعد الأدلة النقلية. فإذا وجدت رجلاً خالفك في البراهين العقلية نصيحة ابتعد عنه فهو مجنون، إياك أن تتناقش معه لا بقليل ولا بكثير، لأن يعني فيه درجة معينة في العقل عند بني آدم ينبغي أن لا يقل عنها، بحيث يبدأ في مجال بينه وبينك في الكلام. طيب ده أنا بتكلمك في يقينيات، في ثوابت المعقول، في صريح المعقول، وأنت أنكرته، يبقى الكلام معك لم يعد له مجال. لذلك كن حريصا في من تكلم، في من تتكلم، تكلم معه. إن وجدت عنده هذا الخلق خلاص ما عادش ينفع، يعني مثلا لما دي تتكلم مع الجهمية عن صفات رب البرية ويقولون أن الصفة التي نثبتها لرب البرية صفة الوجود المطلق، الكلام ده ملوش وجود أصلا. يعني أي وصف يا أخوانا، أي وصف لا يوجد بإطلاق إلا في الأذهان. يعني أقول طويل، أنا متخيل الطويل ده في الأذهان فقط، أما عند الواقع فلا بد أن يكون مضافا إلى شيء. فلما قيل للجهمية الوجود المطلق هذا لا يكون إلا في الأذهان ونريد أن نسقطه على رب البرية، تقهقروا، يبقى هنا ما عادش في عقل، يبقى الكلام معهم مرفوض، ومن باب أولى من خالفه في الأدلة النقلية. ولكن مسألة الأدلة النقلية الإشكالية فيها فين؟ إن البعض لقصر في عقله ولوجود الهوى في قلبه يخطأ في فهم الأدلة النقلية، فمن أجل هذا العلماء وضعوا بحبوحة عند الكلام عن الأدلة النقلية، أما في الثوابت العقلية ما فيش فيها كلام. يعني مثلا عندنا الأحكام العقلية كم قسم يا محمود؟ الأحكام العقلية كم قسم يا صبري؟ اتفضل. وممكن، واجب ومستحيل وممكن، دي أدلة عقلية. واجب اللي هو واجب الواجد الوجود بذاته لا موجد له وهو الله، فمن خالف في هذه ما يعتبرش من أرباب العقل. أنتم معايا يا شيخ؟ يبقى أنا عندي ثوابت عقلية كل من خالفك فيها الكلام معه مرفوض، مضيعة للوقت وإغار للصدر. يقول وهؤلاء يغسل أحدهم عضوه غسلا يشاهده ببصره ويكبر ويقرأ بلسانه بحيث تسمعه أذناه ويعلمه بقلبه بل يعلمه غيره منه ويتيقنه ثم يشك هل فعل ذلك أم لا. يعني هو توضأ، بتوضأ وهن واقف جنبه ونظر إليه وأبصره وهو يتوضأ وضوءا صحيح، وبعد ذلك خرج من المسلاخ ثم وقف في الصف وكبر وقال الله أكبر وهاني سمعه، بعد كل هذا خرج، لما أخرجت؟ أنا شككت في الوضوء وشككت في تكبيرة الإحرام. طب ما الذي ما الفرق بينك وبين المجنون؟ ما فيش فرق. يقول ثم يشك هل فعل ذلك أم لا، وكذلك يشككه الشيطان في نيته وقصده التي يعلمها من نفسه يقينا بل يعلمها غيره منه بقرائن أحواله، ومع هذا يقبل قول إبليس في أنه ما نوى الصلاة ولا أراده مقابرة منه لعيانه ودحدا ليقين نفسه حتى تراه مترددا متحيرا كأنه يعالج شيئا يجتذبه أو يجد شيئا في باطنه يستخرجه، كل ذلك مبالغة في طاعة إبليس وقبول من وسوسته، ومن انتهت طاعته لإبليس إلى هذا الحد فقد بلغ النهاية في طاعته. ثم إنه يقبل قوله في تعذيب نفسه ويطيعه في الإضرار بجسده، طارة بالغوص في الماء البارد وطارة بكثرة استعماله وإطالة العرق، وربما فتح عينيه في الماء البارد وغسل داخلهما حتى يضر ببصره، وربما أفضى إلى كشف عورته للناس، وربما صار إلى حال يسخر منه الصبيان ويستهزئ به من يرى. أنا أمليت عليكم في اللقاء الماضي تقسيمات الوسوسة، ما ملتهاش مرشد اللي هي باعتبار الشخص وباعتبار زمن الوسوسة ملتها يا مشايخ. طيب ماشي، ها ها الشك أو الوسوسة، نعم طيب ماشي. لا مشكلة علي يا شيخ محمود. قلت ذكر أبو الفرج بن الجوزي عن أبي الوفاء بن عقيل أن رجلا قال له أنغمس في الماء مرارا كثيرة وأشك هل صح الغسل أم لا. خذوا بالكم، أبو الوفاء علي بن عقيل ده من علماء القرن الخامس، وشيخ الإسلام ابن تيمية قال عنه أنه من أذكياء العالم وألف مصنفات من جملتها كتاب الفنون يقع في 800 مجلد. ده مصنف من جملة مصنفات في 800 مجلد. ما أريد أن أقوله وأذكرت هذا الكلام لأن الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أثنى عليه ثناء بالغا ثم قال لولا أنه تلبس ببدعة الكلام. وحقيقة الأمر كما قال أهل التحقيق أن أبا الوفاء علي بن عقيل تاب من هذه البدعة في أخريات حياته. ودي مسألة الله يبارك فيكم أرجو ألا تتعجلوا في الحكم على الإمام قبل أن تتبعوا أقوال المحققين فيه. يعني أبو المعالي الجويني والباقلاني والآملي والرازي وغيرهم كل هؤلاء من علماء الكلام وعلم الكلام بدعة بإجمالا وتفصيلا، وأيضا أبو حامد الغزالي وكثيرين، ولكن الله سبحانه وتعالى يا أخواننا قبل موتهم تداركه بتوبته بتوبة نصوح منهم وتاب الله عليه. يبقى الدندنة بالطعن في هؤلاء لا يليق، ورد مصنفاتهم لأنهم من أهل الكلام لا يليق. عشان كده في كتاب غياث الأمم من التياث الظلم للإمام الجويني الذي تكلم فيه عن الإمامة وعزل الإمام وغير ذلك من أمتع ما قيل. وبعض الناس يقول لا أصل الجويني من علماء الكلام. طب الرجل تاب، تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، وكلامه في الكتاب في غاية الانضباط. ونصيحة من أخيك، ما تحاولش تقرأ في الكتاب لوحدك. الكتاب أنا قرأت فيه صفحة والله كاد أن ينفجر عقلي من شدة التركيز عشان أستوعب. فنصيحة ما فيش داعي دلوقتي، لسه ما عظمك يشتد بعد 30-40 سنة ابدأ اقرأ فيه. ماشي يا مشايخ؟ يبقى الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل ماله يا أخوانا؟ من إمام أهل السنة وتاب من بدعة الكلام، لأن كان ده موجود في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبو الوفاء علي بن عقيل. طيب، فقال الرجل للإمام أبو الوفاء علي بن عقيل أنغمس في الماء مرارا كثيرة وأشك هل صح الغسل أم لا. طب إحنا عندنا أركان غسل الجنابة كم ركن يا عبد الله؟ أنا سألت عبد الله؟ لا تذكر. طيب ده غسل الجنابة ده يا عبد الله يا ولدي احنا بنحتاجه على طول، خاصة لو واحد حديث عهد بعرس واخد بالك يحتاجه على طول. يبقى لابد لا يليق أبدا أن يغفل عنه. علشان كده أرجو أن تنظروا إلى مبادئ العلم عندكم قبل أن تنظروا إلى كبار العلم حتى لا تؤخذ عليك. غسل الجنابة له ركنان لا ثالث له، النية وتعميم الجسد بالماء خلص. المستحبات دي قضية تانية، أنا بتكلم على القدر المجزي. رجل أصابته جنابة أو امرأة أصابتها جنابة أو أرادت أن تطهر من حيض أو من نفاس، تعمل النية، والنية محلها فين يا صبري؟ القلب. ومشروعية التلفظ بالنية إيه أحسن؟ أحسنت. ما المعنية بالتلفظ بالنية أحسن؟ ما المعنية بنطق باللسان أحسن؟ أيوة كده. يبقى التلفظ بالنية أن يقول رجل نويت أن أغتسل من الجنابة، هذا بدعة. الركن الثاني اللي هو تعميم الجسد بالماء، انتهى الأمر على ذلك. فإذا تحقق الركنان سقط عنك الأمر وأجزأك الغسل. فهنا الرجل يقول أنغمس في الماء مرارا كثيرة وأشك هل صح الغسل أم لا، فما طرى في ذلك. فقال له الشيخ أبو الوفاء علي بن عقيل اذهب فقد سقط عنك الصلاة. قال وكيف؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ. ومن ينغمس في الماء مرارا ويشك هل أصابه الماء أم لا فهو مجنون. طبعا هو ده الجواب المناسب، هو ده الجواب المناسب. قال وربما شغله بوسواسه حتى تفوته الجماعة، وربما فاته الوقت ويشغله بوسوسته في النية حتى تفوته التكبيرة الأولى، وربما فوت عليه ركعة أو أكثر، ومنهم من يحلف أنه لا يزيد على هذا ويكذب. هنا مسألة مهمة قد ينزلق بعض القوم فيها، وهي القسم بالله ألا يعاود الذنب، وممكن يبلغ الأمر أن يقسم بالطلاق. يعني اللي بيحصل بالضبط إيه؟ واحد مواظب على ذنب معين، وكلما فعله وتاب رجع إليه لضعف في إرادته أو في إيمانه، فيأتيه الشيطان ويزين له إلى متى تمكث في الذنب وتتوب وتعود. الشيطان بيأتيه، طيب ماذا أصنع؟ أقسم بالله أنك لن تعود إليه. هذا ليس من هدي السلف ولا يجوز. وفعلا يبدأ يمني، أنت إذا أقسمت بالله يمين مغلظة وأنت تعظم الله وغير ذلك حتى يغريه بالقسم، فإذا أقسم زين له المعصية فوقع فيه، فوقع في محظورين اثنين. المحظور الأول وقع في المعصية، المحظور الثاني وقع في يمين تلزمه الكفار. وكذلك يزين الشيطان للبعض أن يحلف بالطلاق ويقول امرأة طالق إن فعلت كذا وكذا، ويأتيه الشيطان اجعل الغرض من التعليق إيقاع الطلاق وليس التهديد. وبعد أن يأتي باليمين هذا يأتيه الشيطان ويزين له المعصية فيقع فيه. المستر ده يا أخوانا ليس من هدي السلف. كذلك بعض الناس يقول لك والله احنا عاوزين ايه، نتفق كده على من يتخلف عن صلاة الفجر نغرمه 20 جنيه. هذا ليس من هدي السلف، ليس من هدي السلف، فافطنوا لهذا ولو كان خيرا لسبقونا إليه. يقول قلت، اللي هو الإمام أبو محمد المقدسي، وحكى لي من أثق به عن موسوس عظيم رأيته أنا يكرر عقد النية مرارا عديدا فيشق على المأمومين مشقة كبيرة، فعرض له أن حلف بالطلاق أنه لا يزيد على تلك المرة، فلم يدعه إبليس حتى زاد ففرق بينه وبين امرأته، فأصابه لذلك غم شديد وأقام متفرقين ظهرا طويلا حتى تزوجت تلك المرأة برجل آخر وجاءه منها ولد، ثم إنه حنث في يمين حلفها ففرق بينهما وردت إلى الأول بعد أن كان يتلف لمفارقتها. فاكرين قصة الإمام المروزي مع أبي عبد الله أحمد بن حنبل، لما قال وقف المروزي وقف أبو عبد الله يصلي فإذا به أخرج يده من الرداء وقال هكذا. وكان هؤلاء الأئمة المروزي وغيره ينظرون إلى أبي عبد الله ويتعلمون من هديه قبل أن يتعلمون من علم. فلما رأى أبا عبد الله رفع يده وقال هكذا ظن أن هذه من السنة، فلما فطن انتهى الإمام سألوه عن ذلك فقال لهم أتاني الشيطان فقال لي يا أحمد إنك لم تحسن الوضوء، فقلت له شاهدي عدل. ليه؟ لأن يستحيل أن ينصحك الشيطان، يستحيل أبدا. ومذ متى كان الشيطان ناصحا؟ كما قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وبلغني عن آخر أنه كان شديد التنطع في التلفظ بالنية والتقعر في ذلك، فاشتد به التنطع والتقعر يوما إلى أن قال أصلي مرارا صلاة كذا وكذا، وأراد أن يقول أداء فأعدم الدال وقال أذاء لله. تفضل يعني، وهذا ليس من دين الله. فقطع الصلاة رجل إلى جانبه فقال ولرسوله ولملائكته وجماعة المصلين استهزاء به، قال ومنهم من يتوسوس في إخراج الحرف حتى يكرره مرارا، قال فرأيت منهم من يقول الله أك 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 أكبر، وهذا موجود ورأيناه. قال وقال لي إنسان منهم قد عجزت عن قول السلام عليكم، فقلت له قل مثل ما قد قلت الآن وقد استرحت. قال لا، شيء عجيب، يعني أنت بتقول أنا عجزت عن أن أقول السلام عليكم، طب ما أنت قلتها، أنت معايا يا شيخ، ما أنت قلتها الآن أهو، ما وجه العجز إذن عندك؟ يقول وقد بلغ الشيطان منهم أن عذبهم في الدنيا والآخرة وأخرجهم عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلو. شبه الإشكالية العظمى، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عشان كده بنقول دائما وباستمرار يا اخوان ما قاله سفيان الثوري: والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لما؟ لأن البدعة لا يتاب منها، والمعصية يوشك أن يتوب منها العبد. يقول: فمن أراد التخلص، ده كل كلام أبو محمد المقدسي رحمة الله عليه، من هذه البلية فليستشعر أن الحق في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله. وطبعا خد بالك الجزئية دي، وهنضيف لها جزئية كمان، وهي أنه طالما أنه لم ينقل، ها، لم يفعل طالما لم ينقل لم يفعل، بل كان كما ذكر الإمام القيم يتوضأ بالصاع بالمد ويغتسل بالصاع. يقول: وليعزم على سلوك طريقته عزيمة من لا يشك أنه على الصراط المستقيم، وأن من خالفه من تسويل إبليس ووسوسته، ويوقن أنه عدو له لا يدعوه إلى خير، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، وليترك التعريج على كل ما خالف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا ما كان، فإنه لا يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الصراط المستقيم، ومن شك في هذا فليس بمسلم. نعم، وده أمر عقدي واضح. ومن علمهم قال: فإلى أين العدول عن سنتي؟ وأي شيء ينبغي للعبد غير طريقتي؟ ويقول لنفسي: ألست تعلمين أن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصراط المستقيم؟ فإذا قالت بلى قال لها: فهل كان يفعل هذا؟ فستقول: لا. طيب، وإن قالت نعم؟ لا، ركز أحسن تاني المعلومة دي. يقول ويقول لنفسه، يقول من الفاعل أو أين الفاعل؟ الموسوس. ألست تعلمين أن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصراط المستقيم؟ فإذا قالت بلى، وبلى للجواب بنعم عن السؤال المنفي، قال لها السؤال التالي: فهل كان يفعل هذا؟ فستقول: لا. طب إن قالت نعم، يأتيه السؤال: أين هم؟ ها؟
الدليل.
أيوه، ما الدليل أنه فعل ذلك؟ هات الدليل. وقبل، علشان كده من ذكاء المناظر أن يطرح السؤال على الخصم ليجيبه بما يريد هو لا بما يريد الخصم، وده من الذكاء العالي. قال: لا، من يصل إليه. يقول: قالت لا، فقل لها: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وهل بعد طريق الجنة إلا طريق النار؟ وهل بعد سبيل الله وسبيل رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سبيل الشيطان؟ فإن اتبعت سبيله كنت قرينه، فإن اتبعت سبيله كنت قرينه. وستقولين: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولينظر أحوال السلف، انتبهوا، أحوال السلف في متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقتدي بهم وليحتدي طريقتهم. فقد روينا عن بعضهم أنه قال: لقد تقدمني قوم لو لم يتجاوز بالوضوء الظفر ما تجاوزتم. يعني بيقول إيه؟ أنا سبقني أقوام، لو أن أحدهم كان يتوضأ ويغسل الظفر فقط لفعلت مثله، من شدة اتباعه للسلف الصالح. قلت: هو إبراهيم النخعي. وقال زين العابدين يوما لابنه، انتبهوا: يا بني اتخذ لي ثوبا. شوف الوسوسة بتيجي منين، انتبه يا عبد الله. اتخذ لي ثوبا ألبسه عند قضاء الحاجة، فإني رأيت الذباب يسقط على الشيء ثم يقع على الثوب. ايه رأيك في الكلام ده؟ كلام عقلي زي الفل. أنا بدخل عزك الله الحمام، والحمام فيه بعض الغائط وبعض البول، والحمام ملان ذباب، فأنا ببص كده لقيت الذبابة وقعت على الغائط ثم وقعت على ثوبي. يبقى في هذه الحالة أصاب الثوب شيء من النجاسة، فزين العابدين قال لي ابنه، قال له يا ابني عايزين بس احوط للدين، وعشان تكون الطهارة كاملة خلي لي بقى ثوب كده هحط دقه مسمار قدام الحمام، كلما دخلت الحمام لبست الثوب. وبعدين بقى يا اخوان اهو، ما ده الكلام لما تيجي تنظر اليه بدون فقه يقول لك اه كلام كويس. يقول: قلت يا بني اتخذ لي ثوبا البسه عند قضاء الحاجة، فاني رايت الذباب يسقط على الشيء، ايه معنى الشيء هنا؟ النجاسة، ثم يقع على الثوب، ثم انتبه فقال: ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا ثوب واحد فتركه. معنى الكلام ده يبقى هو جال في خاطره شيء استحسنه بعقله، ثم رد الأمر إلى الشرع فلم يجد دليلا فتركه مع استحسان العقل له. وده اللي احنا بنقول معايا مشايخ، يا ريت ناخد بالنا. وكان عمر رضي الله عنه يهم بالأمر ويعزم عليه، فإذا قيل له لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى، حتى إنه قال لقد هممت، حتى إنه قال اللي هو مين؟ عمر، هممت أن أنهى عن لبس هذه الثياب، فإنه بلغني أنها تصبغ ببول العجائز. يعني في نوع معين من الثواب، عمر جات له معلومات كده ان الصبغه اللي بتدخل لهذه الثياب بعض العجائز يتبولن عليها، لعندهم عقيده ان البول يثبت اللون، هكذا بلغه. فقال له ابي بن كعب: ما لك ان تنهى، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبسها ولبست في زمانه، ولو علم الله ان لبسها حرام لبينه لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: صدقت. شفت يا اخوان؟ يبقى انت ممكن يجول لك في خاطرك اشياء كثيره، ويكون عندك علم وكيفت هذا الامر ببعض القواعد الاصوليه او ببعض كلام اهل العلم، ولكن لابد ان ترجع للمرجعيه. هل هذا الذي تفعله انت الان فعله نبينا مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع؟ هو ده يا اخوانا المرجعيه بتاعتنا. يبقى عمر اراد ان يفعل، ابي قال له لا، ده لبست على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبي، انظر إلى استنتاج أبي قوي، قال: ولو علم الله، يعني هب أن ما في هذه الثياب خفي على نبينا لأنه بشر صلى الله عليه وسلم. طب الله، لأن عندنا زمن الوحي يا أخوانا له ضوابط معينة عدا غير زمن الوحي، خدوا بالكم مني كويس. يعني لما نيجي نتكلم عن زمن الوحي بنتكلم عن السنة التقريرية، وبنتكلم عن مشروعية اجتهاد الصحابة في العبادات إلى غير ذلك. ليه؟ لأن هذا زمن وحي. زمن وحي يعني لو حدث خلل سينزل ربنا الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد انقطاع، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فلا بد أن تراعي زمن الوحي وغير زمن الوحي. ثم ليعلم أن الصحابة ما كان فيهم وسوس، ولو كانت الوسوسة فضيلة لما ادخرها الله عن رسوله وصحابته، وهم خير الخلق وأفضلهم. ولو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الموسوسين لمقتهم، ولو أدركهم عمر لضربهم وأدبهم، ولو أدركهم الصحابة لبدعوهم. وها أنا أذكر ما جاء في خلاف مذهبهم على ما يسره الله عز وجل مفصلا. ده كله كلام مين؟ أبو محمد المقدسي. الفصل الأول ده كله كلام برضو أبو محمد المقدسي، لأن الإمام المقيم أطال النقل فيه لأنه كتاب مات وكلام المتين. يقول الفصل الأول: في النية في الطهارة والصلاة. النية هي القصد والعزم على فعل الشيء، ومحلها القلب، لا تعلق لها باللسان أصلا. فإن قال قائل: فما تقولون فيما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لبيك اللهم بعمرة؟ هذا ليس من النية، بل هو من النسك. كذلك الذبح بسم الله، هذا من النسك وليس من النية. المعنية من النية إيه؟ أن يقول العبد: اللهم إني نويت أن أفعل كيت وكيت وكيت. هو ذا المحرم والبدعة التي لا خلاف بين أهل العلم في بدعيته. يقول: ولذلك لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه في النية لفظ بحال، ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك. وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الصلاة، عند افتتاح الطهارة والصلاة، قد جعلها الشيطان معتركا، قد جعلها الشيطان معتركا لأهل الوسواس، يحبسهم عندها ويعذبهم في ويوقعهم في طلب تصحيحها، فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ بها، وليست من الصلاة في شيء، وإنما النية قصد فعل الشيء، فكل عازم على فعل فهو ناوي. ودي قاعدة: كل عازم على فعل فهو ناوي. لا يتصور انفكاك ذلك عن النية، فإنه حقيقتها، فلا يمكن عدمها في حال وجودها. ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء، ومن قام ليصلي فقد نوى الصلاة. ولا يكاد العاقل يفعل شيئا من العبادات ولا غيرها بغير نية، فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة، لا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل. ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية، ركز، أفعاله الاختيارية عن نية، لعجز عن ذلك. ولو كلفه الله تعالى الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه ما لا يطيق. نعم، يعني لو أن الله عز وجل كلفنا بأعمال اختيارية وقال لا تنو، هذا تكليف فوق المستطاع. يقول: ولا يدخل تحت وسعه، وما كان هكذا فما وجه التعب في تحصيله؟ وإن شك في حصول نيته فهو نوع جنون، فإن علم الإنسان بحال نفسه أمر يقيني، فإذا علم الإنسان بحال نفسه أمر يقيني فكيف يشك فيه عاقل من نفسه؟ ومن قام ليصلي صلاة الظهر خلف الإمام فكيف يشك في ذلك؟ ولو دعاه داع إلى شغل في تلك الحال لقال: إني مشتغل أريد صلاة الظهر. ولو قال له قائل في وقت خروجه إلى الصلاة: أين تمضي؟ لقال: أريد أصلي صلاة الظهر مع الإمام. فكيف يشك عاقل في هذا من نفسه وهو يعلمه يقينا؟ بل أعجب من هذا كله، انتبه، أن غيره هي الضمير عائد على مين؟ الموسوس. يعلم بنيته بقرائن الأحوال، فإنه إذا رأى إنسانا جالسا في الصف في وقت الصلاة عند اجتماع الناس علم أنه ينتظر الصلاة، وإذا رآه قد قام عند إقامته ونهوض الناس إليه علم أنه إنما قام ليصلي، فإن تقدم بين يدي المأمومين علم أنه يريد إمامتهم، فإن رآه في الصف علم أنه يريد الائتمام. ده من ده؟ ده اللي واقف جنبه، هذا من يقف بجواره. قال: فإذا كان غيره يعلم نيتهم الباطنة بما ظهر من قرائن الأحوال، فكيف يجهلها من نفسه مع اطلاعه هو على باطنه؟ فقبوله من الشيطان أنه ما نوى تصديق له في دحد العيان، وإنكار الحقائق المعلومة يقينا، ومخالفة للشرع ورغبة عن السنة وعن طريق الصحابة. فكان ابن القيم لما قال: وسبب الوسوسة أمرا، وهم يا أحمد سبب الوسوسة أمران، هم عبد الله عدم العلم والجهل، ما أتيت بشيء، خبل في العقل ودهل بالشرعي. ما يتنسيش الكلام، سبب الوسوسة أمرين، خبل في العقل أو دهل بالشرعي. من الموسوس ده؟ ده مخبول، الله يشفيه. من الموسوس ده؟ جاهل، فعلاج الجهل أن يتعلم، أما مخبول العقل فالله يعافيه. يقول: ثم إن النية الحاصلة لا يمكن تحصيلها، والموجود لا يمكن إيجاده. ودي قاعدة: الموجود لا يمكن إيجاده، يعني ودي مش نكتة، ده صحيح. واحد عنده عيل ربنا ابتلاه أحمق حمق ليس له رضيع إلى أستاذ ليعلمه، فيأس منه الأستاذ فقال لأبيه خذ ابنك وعند الله الخلف. قال له ازاي؟ قال له ما فيش منه منفعة، ده بيتقدم. قال له تعالى أوريك. فجلس الأستاذ والأحمق ووالده، فقال الأستاذ للغلام اذهب إلى البيت فسل هل أنا هناك أم لا. قال له حاضر. ده ينفع الكلام معه؟ قال له روح اسأل عليا في البيت، شوفني في البيت ولا لا. قال له حاضر هروح أسأل. وين ما هو في نوعيات كده، يعني دلوقتي راجل موسوس وعمال يتكلم يتكلم يتكلم. طيب يا ابن الحلال انت بتبحث عن ايه؟ عن النية. طيب ما هو الموجود لا يمكن ايجاده، شيء موجود هتدور هتجيبه، ما هو موجود امامك اهو. طيب يقول لان من شرط ايجاد الشيء كونه معدوما، فان ايجاد الموجود محال، واذا كان كذلك فما يحصل له بوقوفه شيء ولو وقف الف عام. يعني لو وقف طول النهار يقول الله أكبر نويت كذا نويت كذا لم يفعل شيء. لما؟ لأن الذي وجده موجود. قال اللي هو ابن قدامة المقدسي أبو محمد ومن العجب أنه يتوسوس حال قيامه حتى يركع الإمام، فإذا خشي فوات الركوع كبر سريعا وأدركه، فمن لم يحصل النية في الوقوف الطويل حال فراغ باله كيف يحصلها في الوقت الضيق مع شغل بواليه بفوات الركعة؟ واضحة؟ ثم ما يطلبه إما أن يكون سهلا أو عسيرا، فإن كان سهلا فكيف يعسره، وإن كان عسيرا فكيف تيسر عند ركوع الإمام سواء، وكيف خفي ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من أولهم إلى آخرهم والتابعين ومن بعدهم، وكيف لم ينتبه له سوى من استحوذ عليه الشيطان؟ أفيظن بجهلي أن الشيطان ناصح لهم، أم علم أنه لا يدعو إلى هدى ولا يهدي إلى خير؟ وكيف يقول في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين الذين لم يفعلوا فعل هذا الموسوس، أهي ناقصة عنده مفضولة أم هي التم الفاضلة؟ فما دعاه إلى مخالفتهم والرغبة عن طريقهم؟ فإن قال هذا مرض بليت به، قلنا نعم، سببه قبولك من الشيطان ولم يعذر الله أحدا بذلك. يعني الله عز وجل أخبرنا في أكثر من موضع بعداوة الشيطان، ده مش كده وبس، وقال في نص محكم، قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان، كان يكفي النص الأول لا تتبع خطوات الشيطان، هذا يكفينا نهي من الله عز وجل، ولكن برحمته أخبرنا عن الآثار السيئة المترتبة على اتباعه. قال ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يقول ألا ترى أن آدم وحواء لما وسوس لهم الشيطان فقبل منهم أخرج من الجنة ونودي عليهما بما سمعت، وهما أقرب إلى العذر لأنهما لم يتقدم قبلهما من يعتبران به، وأنت فقد سمعت وحذرك الله من فتنته وبين لك عداوته وأوضح لك الطريق، فما لك عذر ولا حد في ترك السنة والقبول من الشيطان. قلت قال شيخنا ومن هؤلاء من يأتي بعشر بدع لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه واحدة منه، فيقول الكلام اللي جيد رأيته بعيني في إمام. كان لما يجي يخش يصلي يقول لهم يقول لنا كده، كنت أنا الكلام ده كان في أوائل الستينيات في نصها، يقول بص محدش يتكلم ولا نفس لحد ما كبر، اللي هيتكلم هعيد تاني. يعيد الكلام اللي شيخ الإسلام هيقوله. فكان يقف ويقول إيه أعوذ بالله من الشيطان، نفس الكلام بالضبط، نويت أصلي صلاة الظهر فريضة الوقت أداء لله تعالى إماما أو مأموما أربع ركعات مستقبل القبلة، ثم يزعج أعضاءه ويحني جبهته ويقيم عروق عنقه ويصرخ بالتكبير كأنه يكبر على العدو. والله رأيته بعين. واخد بالك دي بلية. طيب هل هذا هو دين الله؟ وهل هذه هي السنة؟ ولو مكث أحدهم عمر نوح يفتش هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه شيئا من ذلك لما ظفر به إلا أن يجاهر بالكذب البحت. فلو كان في هذا خير لسبقون إليه ولدلون عليه، فإن كان هذا هدى فقد ضلوا عنه، وإن كان الذي كانوا عليه هو الهدى والحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال أي ابن قدامة المقدسي: ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصلاة، مثل تكرير بعض الكلمة كقوله في التحيات التحي وفي السلام أس، وقوله في التكبير أكبر ونحو ذلك، فهذا الظاهر بطلان الصلاة به، وربما كان إماما فأفسد صلاة المأمومين، وصارت الصلاة التي هي من أكبر الطاعات أعظم إبعادا له عن الله من الكبائر. ومن لم يبطل الصلاة من ذلك فمكروه وعدول عن السنة ورغبة عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وما كان عليه أصحابه، وربما رفع صوته بذلك فآذى سامعيه وأغرى الناس بذمه والوقيع فيه، فجمع على نفسه طاعة إبليس ومخالفة السنة وارتكاب شر الأمور ومحدثاتها وتعذيب نفسه وإضاعة الوقت والاشتغال بما ينقص أجره وفوات ما هو أنفع له، وتعريض نفسه لطعن الناس فيه وتغرير الجاهل بالاقتداء به. فإنه يقول: لولا أن ذلك أفضل لما اختاره لنفسه، وأساء الظن بما جاءت به السنة، وأنه لا يكفي وحده، وانفعال النفس وضعفها للشيطان حتى يشتد طمعه فيه وتعريضه نفسه للتجديد عليه بالقدر عقوبة له، وإقامته على الجهل ورضاه بالخبل في العقل، كما قال أبو حامد الغزالي وغيره: الوسوسة سببها إما جهل بالشرع وإما خبل في العقل، وكلاهما من أعظم النقائص والعيوب. فهذه نحو 15 مفسدة في الوسواس، ومفاسده أضعف ذلك بكثير. وقد روى مسلم في صحيح من حديث عثمان بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك، ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. فأهل الوسواس قرة عين خنزب وأصحابه نعوذ بالله منه. ومن ذلك الإسراف في ماء الوضوء والغسل. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: لا تسرف. فقال رسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفي الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جاري. سندوا عندكم ماذا؟ وطبعا هنا مرسل، ولكن يشهد له قواعد الشريعة التي ذكرناها. وعند الترمذي من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للوضوء شيطان يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وفي كتاب الشافي لأبي بكر عبد العزيز من حديث أم سعد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الوضوء مد والغسل صاع، وسيأتي قوم يستقلون ذلك، فأولئك خلاف أهل سنة والأخذ بسنة في حظيرة القدس متنزه أهل الجنة. وفي سنن الأصل من حديث سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: يجزئ من الوضوء المد ومن الغسل من الجنابة الصاع. فقال رجل: ما يكفيني. فغضب جابر حتى تربد وجهه، ثم قال: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا. وقد رواه الإمام أحمد في مسنده مرفوعا ولفظه عن جابر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد. وعند مسلم من حديث عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. يعني صاع كم واحد بيغتسل منه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عائشة وعن الصحابة أجمعين. وعند النسائي عن عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا طور موضوع مثل الصاع أو دونه نشرع فيه جميعا، فأفيض بيدي على رأسي ثلاث مرات وما أنقد لي شعرا. تخيل بقى لو هذا هو الذي يطبق، عمرك ما هتجد فاتورة المية مرفوعة ولا أي شيء. واخد بالك؟ انتبهوا يا أخوانا، الهدي خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فين؟ انتك الأمر واسع. وعند أبي داود والنسائي عن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتى بماء في إناء قدر ثلثي المد، يعني أقل من الحفان. وقال عبد الرحمن بن عطاء: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن لي ركوة أو قدحا ما يسع إلا نصف المد أو نحوه، أبول ثم أتوضأ منه وأفضل منه فضلا. قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لسليمان بن يسار فقال: وأنا يكفيني مثل ذلك. قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لأبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر فقال: وهكذا سمعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم النخعي: كان أشد استفاء للماء منكم، وكانوا يرون أن ربع المد يجزئ من الوضوء. وهذه مبالغة عظيمة، فإن ربع المد لا يبلغ أوقية ونصفا بالدمشقي. وفي الصحيحين عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. خذوا بالكم، ليس هناك تعارض بين فعل من سبق من الصحابة والتابعين مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، لأن كل هذه يا أخوان على سبيل التقريب، على سبيل التقريب وليست على سبيل الحد الذي لا يتجاوزه إنسان. وعند مسلم عن سفينة، سفينة هذا اللي هو ثابت بن حجرج مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الجنابة ويوضئه المد. وقال إبراهيم النخعي: إني لأتوضأ من كوز الحب مرتين. وتوضأ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق بقدر نصف المد أو أزيد بقليل. وقال محمد بن عجلان: الفقه في دين الله إسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء. وقال الإمام أحمد: كان يقال من قلة فقه الرجل ولعه بالماء. وقال الميموني: كنت أتوضأ بماء كثيف، فقال لي أحمد: يا أبا الحسن أترضى أن تكون كذا؟ فتركته. وقال عبد الله ابن أحمد: قلت لأبي: إني لأكثر الوضوء، فنهاني عن ذلك. وقال: يا بني، إن يقال إن الوضوء شيطانا يقال له الولهان. قال لي ذلك فغير مرة ينهاني عن كثرة صب الماء، وقال لي: أقلل من هذا الماء يا بني. وقال إسحاق بن مسعود: قلت لأحمد: نريد نزيد على ثلاث في الوضوء؟ فقال: لا والله، إلا رجلا مبتلى. مبتلى بإيه؟ بالوسواس. وقال أسود بن سالم: الرجل الصالح شيخ الإمام أحمد: كنت مبتلى بالوضوء فنزلت دجلة أتوضأ، فسمعت هاتفا يقول: يا أسود، يحيى عن سعيد الوضوء ثلاث، وما كان أكثر لم يرفع، فالتفت فلم أرى أحدا. مسألة الهواتف هذه ما ينكره أحد، وهو سماع الصوت دون رؤية الشخص. الهواتف سماع الصوت دون رؤية الشخص. وقد روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن المغفل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. فإذا قرنت هذا الحديث بقوله تعالى: إن الله لا يحب المعتدين، وعلمت أن الله يحب عبادته، أنتج لك من هذا أن وضوء الموسوس ليس بعبادة يقبلها الله، وإن أسقطت الفرض عنه فلا تفتح أبواب الجنة الثمانية لوضوئه يدخل من أيها شاء. ومن مفاسد الوسواس أنه يشغل ذمته بالزائد على حاجته، إذا كان الماء مملوكا لغيره كماء الحمام فيخرج منه وهو مرتهن الذمة بما زاد على حدثه، ويتطاول عليه الدين حتى يرتهن من ذلك بشيء كثير جدا يتضرر به في البرزخ يوم القيامة. أقف عند هذا الحد، وهنا أريد أن أفرق بين أمرين: بين الوضوء والغسل من الجنابة في جانب، وبين التنظف للبدن شيء آخر. يعني واحد مثلا أكل طعاما والطعام له دسم وله رائحة وغسل يديه بالصابون والماء كثير، هذا بعيد عن موضوعنا. احنا بنتكلم في دلوقتي في الوضوء والغسل من الجنابة. لذلك أأمل إن شاء الله أن يظهر لهذا الكلام أثر في وضوئنا للعصر وللمغرب والعشاء، وأيضا في بيتك حتى يتعلم منك أولادك صنبور الماء يكون قليلا، وانتبه لذلك، وإياك أن تخالف ما تعلمت، فالغرض من العلم هو العمل. ما الدليل على أن ضابط المبتدع هو من فعل البدعة أو دعا إليها؟ هذا كلام أهل العلم. أو آوى من فعلها. أما كلمة آوى من فعلها فقد ثبت عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من لعن والدي، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا أو محدثا. فتعرف المبتدع أمر منتهي منه، بارك الله فيك، منه البهائم، لا لابد أن يغسل 7 مرات لأنه تنجس، والبهائم ينبغي أن لا تأكل النجس. والله عز وجل أعلى وأعلم. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.